صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا خير خلق الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. معاهدهم بالأبرقين أوامد رزقنا عهاد المزن تلك المعاهد. أسائلها عن أهلها وهي لم تحر جوابا، وهل يستنطق العجم ناشد؟ حنانك لا تذهب بحلمك دمنة عراها الأسى واستوطنتها الأوابد. فما هي إن خاطبتها بمجيبة، وإن جاوبت لم تشف مايا. أنت واجد ولكن هلم الخطب في رزء سيد قضى عطشا، والماء جار وراكد كأني في ثلة من رجاله، كما حف بالليث الأسود اللوابد. وما سمعت أذني ولا أذن سامعين بأثبت منه في اللقاء وهو واحد، إلى أن أسال الضرب والطاعن نفسه فخر كما يعوي إلى الأرض ساجد. فيا كربلاء طلت السماء وربما تناول عفوا حظ ذي الساعي قاعد. لأنت وإن كنت الوضيعة نلت من جوارهم ما لم تنله الفراقد. يا كربلاء جثة خليل اصي وصيك بيها. يا كربلاء لم اعضاها وغسلي وتقدمي. يا كربلاء وصلي عليها. يا كربلاء ليبات ابن امي رمي ارتجت أراضي كربلاء بل كادت تمور. يا مخدرها أكفان ما عندي أكاف ومن وين لي. يا مخدرها حفار لقبو حتى أواري جثته. يا هاشمي مكتوب مكتوب يا زينب يظل حسين برضي واسمي ارتفع من يوم نال حسين حظي. وانت تروحي عن اخوك شلون ترضي؟ قالت لها كربلاء غصب علي لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. الوقفة في الجزء 26 من القرآن الكريم وفي الآية أو عند الآية 15 والـ16 والسابع عشر من القرآن الكريم في هذه الآية من سورة الأحقاف، أو في هذه السورة سورة الأحقاف، وهي تتحدث عن نموذجين من النماذج الإنسانية. النموذج الأول هو النموذج الذي يتحسس نعمة وجود الأب والأم، ويعرف ما هي المعاناة التي يمر بها الأبوان خلال من بدء انعقاد النطفة إلى أن يكبر هذا الإنسان ويبلغ ما يبلغ من عمره. والنموذج الثاني النموذج البعيد عن هذه الأجواء. لنلاحظ الآن هذين النموذجين. أولا، الآية قالت ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وهذا المعنى كما تعلمون تكرر في آيات كثيرة، أن هذا يعني أقل ما يقدم للوالدين، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وأجواء الإحسان وتطبيقات الإحسان للوالدين هي من الأمور التي لا يمكن حصرها، بحيث أنه أصبح من الملاحظ أن هناك جوانب قد لا يدركها الأبناء، وهي تمس عاطفة الأبوين. يعني بعض الأبناء قد يقول أنا مو عاق، يعني مو في درجة العقوق للآباء والأمهات، ولا أتذكر أني يعني أسأت لوالدي، لكن عنده مثلا سلوك معين هو لا يشعر به يسبب الضيق لوالده أو لوالدته. بعض الأحيان الإنسان ينبغي أن يكون نبيها في هذا الأمر، ولا يعتمد على أنه هذا الأب ساكت ما يتكلم، أو أن الأم ساكتة ما يشوف منها تبرم مثلا، ليلاحظ الملامح التي تظهر، وهذه نباهة الإنسان هنا تظهر. الآن كثير من الأحيان أنت تقرأ رضا عند الإنسان أو كرها عنده لأمر لمجرد أن تشوف ملامحه، فالإنسان يحتاج خصوصا في مجال التعامل مع الأبوين إلى هالدرجة من الدقة، مو يقول أنه والله أنا عرضت الأمر أو قلت هذه الكلمة فما عارضها والداي، لا سمعت منهم كلمة. هناك طبيعة عند كثير من الآباء أنه ليس من ديدنه أن يرد مثلا بكلمة أو أنه يغضب أو غير ذلك، لكن يرى ذلك من خلال لغة جسده وبالذات من ملامح وجهه. حملته أمه كرها ووضعته كرها. الكره هنا المفسرون كلهم يقولون الكره يعني التعب والمشقة، وهذا ما لا يحتاج إلى وقفة وبيان، فإن الأم إذا حملت ولدها أيام الحمل من بعض، طبعا بعض النساء تعاني معاناة شديدة جدا بحيث أنها تمتد بها حالة التعب، ونحن نعرف أن هناك بعض أقسام من النساء ربما طوال حملها حتى يثبت هذا الحمل تحتاج إلى أن تبقى في حالة استلقاء، كم حالة كانت بهذه الصورة. فإذا هذا غير أنه حتى لو كان الحمل عادي مثلا هو بلا شك مشقة وألم وتعب. زين، يجي إلى وقت الوضع كذلك ووضعه كرها، ووضعه أيضا هو من المراحل التي تمر وتذوق بها الأم الموت. غصات وغصات تمر بحالة من الموت تقريبا أنها تغيب عن الحياة لشدة الآلام التي تكابدها. فهذه إشارة كأنه من القرآن الكريم، هل إحسان هذا الذي أمر به هو بلا شك، يعني يريد يقول هذه واحدة من تداعيات هذا أو من دوافع هذا الإحسان، هالحالة اللي تمر بها الأم. بعد وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. خو حملة واضح. فصالة يعني ماذا؟ قالوا فصاله يعني انفصاله عن الرضاع، انفصال عن الرضاع 30 شهرا. وهذه من الآيات اللي لما نقول أن أنا لما تحدثت عن مسألة التفسير عند أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكيف أنه يضرب آية بأخرى، يعني يستخرج حكما من حكم آخر، وسبحان الله يعني في مو في كتبنا، في كتب إخواننا، أنه مرتين حدثت هذه القضية. المرة الأولى في عهد الخليفة الثاني لما جيء بامرأة يراد رجمها لأنها قد ولدت لستة أشهر، وما كان هذا المعنى متصور، فسأل، قيل أنه الخليفة سأل قال عندكم شيء أو نقيم عليها الحد، لأن هذه بعد خلاص صارت في حكم التي قد أتت بالفاحشة والعياذ بالله. أمير المؤمنين سلام الله عليه كان موجودا، قال لا هذه لستة أشهر، أما تقرأ قوله تبارك وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وفي آية أخرى يقول تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فإذا أنقصت من 30 24 كم تبقى؟ قال 6. قال إذن مدة الحمل. نفس القضية أيضا ذكروها في عهد الخليفة الثالث وإن كان ذيك أعظم، يعني هذا الرجل لما ولدت امرأته لستة أشهر جاء يشكو ويتهمها، رأسا أمر الخليفة بأن تؤخذ لكي ترجم، أخذوها ترجم زين. أمير المؤمنين سلام الله عليه جاء وما جاء إلا لغط قائم، سأل فنقى أجاب بذات الجواب، فقال أدرك المرأة، لكن للأسف هالمرة ما لحقوا عليها، خلاص نفذ فيها الحوك، يقولون فما وصلوا إلا وقد قضي الأمر، والمرأة راحت زين. يقول فقال أمير المؤمنين سلام الله عليه بأي حق هذه تقتل؟ بأي حق؟ يعني لك أن تتصور هذه المواقف اللي أمير المؤمنين كان حاضر فيها، اللي مو حاضر فيها كم من الأنفس أزهقت بغير حق. فيقول بعد ذلك علم من أخته، يقول هو يعني طبعا هي علاوة على هذا الألم اللي مرت بهذه المرأة، هو نظرات أهلها لها وكانت أختها معها تنظرها، يقول هذه المسكينة وهي رايحة لتنفيذ هذا الحكم تقسم لأختها والله ما كشف ستري غيره، يعني غير زوجها زين، وأنا بريئة، يعني هذه النظرة. هذا القتل الثاني أنه بعد خلاص الحكم جاي من خليفة رسول الله، هذا مصدر عليها حكم، فيعني بالإضافة إلى القتل اللي مرت به هو هذه النظرات. وفعلا هو تتمت الرواية أن هذا بقي بعد ذلك شب الولد، والأب بقي على فراشه يتقطع قطعة قطعة، هكذا ورد في الرواية، يعني أصيب بداء عظيم لاتهام هذه المرأة المسكينة. على كل فهذه تكررت يعني أكثر من مرة، أمير المؤمنين يستدل بهذه الآية، ولذلك كانت ولادة سيد الشهداء سلام الله عليه أيضا لأقل مدة الحمل كما جاء في الروايات زين. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، الآن شوف التدرج، هذا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. هنا عندنا مرحلتان ركزت عليهما الآية. المرحلة الأولى ما هي؟ قال بلغ أشده. وبلوغ الأشد كما قيل هو عبارة عن اشتداد الأعضاء، يعني قمة قدرة التحمل الجسدي عند الإنسان. وبعض الروايات قالت أنها سن ما بعد 30، يعني حتى بعض الروايات ما أدري لماذا حددت 33. بلغ أشده يعني 33 سنة. بعدين وبلغ 40 سنتين. هنا بالإضافة إلى الاشتداد في القوى الجسمية، الله يريد شنو يشير؟ إلى اشتداد القوى العقلية وقمة الإدراك عند هذا الإنسان إذا بلغ 40 سنتين. بلغ 40 سنة، ولذلك شوف المنطق شلون تغير لما يوصل واحد إلى 40. شوف هذا المنطق ماذا يقول؟ قال ربي أوزعني يعني ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. إذن هنا هذا كمال العقل عنده، قاده لأن يعترف اللهم لك الحمد والشكر أن بلغتني هذا السن. فالشكر أولا لوالدي أنهما ربياني تعبا وأنا وصلت إلى هذا السن. زين، بعض يقول أن هنا لفت في الآية، يعني ليش من بلغ 40 سنة بدأ هذا الإحساس عنده؟ غالبا الذي يبلغ 40 سنة يعني عنده ولد، يعني جرب المكابدة في تربية الولد، يعني في التعب في ما يواجهه في تربية ولده، وما لم يكن كذلك لا يعرف قيمة ما قدمه أبواه. فلما وصل لهالمرحلة وهو عنده ولد وشاف التعب، هنا أتذكر أبوي، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. فإذا كل الدعاء كله من الشخص اللي وصل لما بلغ 40 سنتين كله يدلل على كمال عقله. زين، أوزعني قلنا بمعنى ألهمني. طيب هذا الإلهام هنا في وقفة عنده سيد العلامة يقول في إلهامين. الإلهام الأول هو من لا علم، يعني غرز الغرائز في قوله تبارك وتعالى مثلا فألهمها فجورها وتقواها، هذا إلهام ابتدائي يسمي أول الإلهام الذي ألهم به الإنسان. أما هذا الإلهام الثاني اللي قال لما بلغ وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني، هذا الإلهام غير ذاك الإلهام. ليش؟ ما الفرق بينهما؟ ذاك كما قلت ابتدائي، لكن هذا كتعاليم موجودة عند الإنسان، يعني تعاليم متصلة بالإحسان إلى الأبوين، هذه مو موجودة، ما تخلق عند الإنسان بعد ما يوصل 40. هذه التعاليم موجودة عنده وهو في طور الطفولة يعلم أن لأبيه حق ولأمه حق. لكن هذا الزمن ويعني شرخ الشباب كما يقولون والأحداث الحياتية قد تنسي الإنسان بعض هذه الحقوق. لكن إذا وصل إلى 40 سنة وكما قلت غالبا يكون عنده ولد، يعرف هنا قيمة ما قدمه أبواه له. ولذلك أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي. أصلح لي، شوف هنا أيضا أراد شيء، كان ممكن أن يقول وأصلح ذريتي، لكن كأنه هنا معنى إضافي ضيفة، يعني اجعل صلاح ذريتي لي، خلني أنا أنتفع بهالصلاح، قال هذا عائد الصلاح يعود علي. وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك، وهي رحمة الرجوع إلى الله تبارك وتعالى وإني من المسلمين. القرآن يثني على هذا فيقول أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. قلت هذا نموذج، احنا قلنا الليلة عندنا نموذجين. النموذج الثاني الآيات تبينه، لاحظوا قوله تبارك وتعالى في الآية 16: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. طبعا هذا منه هذا اللي قال هالحكي، أنه يعني قال لوالديه أف لك. شوف ذاك النموذج اللي يقول اشكر لي، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. والنموذج الثاني هذا الذي قال لوالديه أف لكما، الله أكبر. ليش؟ لأنهما يدعوانه للتوحيد، يدعوانه للإيمان بالله تبارك وتعالى. أتعدانني أن أخرج يعني من قبري، يقولوا والله الله بيطلعني مرة ثانية أكون في القبر، والله بيطلعني مرة أخرى. زين، وقد خلت القرون من قبلي، أنا ما أنا شايف الحين كم سنة، من كم مئة سنة، كم ألف سنة الناس الذين قضوا قبل هذه المدة ودفنوا راحوا وذابت أجسامهم. يلا راوني إذا أحد رجع منهم وينهم هذولا. فإنتم تعدانني أني أن أخرج من قبري. زين، هذه القرون خلت من قبلي، ما سمعنا أحدا منها. تصور يعني لما يكون والدان مؤمنان، وهذا طبعا في مرحلة من المراحل يمر بها كثير من الآباء، وهما في قمة الإيمان وذاك الولد في قمة الكفر، وهما يستغيثان الله. ويلك آمن، شنو هالكلام هذا؟ هم في قمة الإيمان وهو في قمة الانحطاط والكفر. زين، ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. الحكي هذا كله لا تسمعوه، هذا كله. وسبحان الله، شوف في شيء لطيف يعني يشير للقرآن الكريم. كل ما جاء جيل يعتبر الجيل القديم الأقدم منه متخلف، سبحان الله. كل ما جاء جيل، حين مو يقول بعضهم يقول جيل الطيبين، يعني استهزاء، يعني جيل الطيبين يعني أن هذا الجيل ذاك التعبان اللي ما عنده ثقافة، اللي ما عنده كذا. فهذه الحالة موجودة في كأنما عند كل الأمم أو عند كل الأجيال. كل جيل يأتي يعتبر الجيل اللي قبله جيل متخلف، ولهذا يقول هذه أساطير الأولين، هذه كلها ما سطره الأولون في خرافاتهم باعتبار نقص الثقافة عندهم، ولذلك صاروا هكذا. زين، هذا اللي أشارت له الآية من هو؟ اختلفوا. طبعا أكو حوار صار بين لما أعلن، لما قيل أنه أريد ليزيد ابن معاوية أن يعلن، فأعلن أنه يعني بأمر من معاوية. طبعا رواية أيضا في مصادر غيرنا. فكان هناك عبد الرحمن ابن أبي بكر، فقال أهرقلية سويتوها ملكية، يعني أن هذا أبوك. فقال له، رد عليه مروان، قال له أبوك قد استخلف أيضا نفس الشيء. قال أبي لم يستخلف أحد من ذريته، ما جاب ناس من نفس العائلة، وانتو وجعلتموها في بني أمية. فقال له أنت نسيت ما أنزل الله فيك، والذي قال لوالديه أفل لكما، قال وأنت نسيت يوم لعنك رسول الله صلى الله عليه وآله وأباك. هنا هو مارد، ما قال أن لا هذا ما نزل فيه. زين، وفي نفس الوقت أيضا يقال أنه سمعت أخته سيدة عائشة فرفضت، قالت ما نزلت هذه الآية فيه. صاحب الدر المنثور وغيره يقول حتى لو نزلت الآية فيه، بالنتيجة الله سبحانه وتعالى خلص الرجال يعني نزلت فيه الآية لكنه صار إنسان معتدل ورجع إلى رشده. لكن هنا نقطة في الآية، وهي قوله تبارك وتعالى أولئك الذين حق عليهم القول، وهذا استوقف عندها بعض العلماء، قال يعني بمعنى أنه إذا تاب ليش الله يقول حق عليهم القول؟ على كل إن الله أعلم هو أو غيره، بس يعني صار فيها جدل وصار فيها كلام من قبل هذا الأمر، هل هم تجنوا عليه؟ مو بعيدة، يعني خصوصا أنه اعترض على تنصيب يزيد ابن معاوية كسابقة خطيرة جدا في أوساط أمه. ولذلك يقول الشاعر لم أدري أين رجال سيد جعفر رحمه الله، لم أدري أين رجال المسلمين مضوا وكيف صار يزيد بينهم ملكا، العاصر الخمر من لؤم بعنصره ومن خساسة طبع يعصر الودكا، فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء سفكا، مهجة الزهراء على الغبراء طوح والنتا، صدع الجلمد وصايا اللي وصاها الشيعة، شيعة نصب المآتم والعزال مصيبتي، واذكروا تعفير خدي بالتراب وذبحتي، ولو شربت الماء ذكروا آن العطش فتمهجت، واقصدون الكربلاء والكل يهمل عبرت، لا تشوفوني يا شيعة بالثرى طايح ذبي، خدي متوسد ترايب والدمى مني تسي، وكم عضيد وكم ولد ليا قضى قبلي ذبي، واحد يظل بالمعارة وواحد ارفع جث، شيعتي واللي كسار ظهري ونحل من القوى، وحدتي من طاح يمه النهر شيال، وصلت يمه ولقيت دمه مخا سوى، والجفاف مقطعة إذوب القلب من شافته، شيعتي وابني علي الأكبر نحل من الجسد، بس شبح بالعين ليا على الثرى راح الجلد، بدر كامل ما جرى عند الخلق مثله ولا يجذب الون ويعالج نور عين روحته أحبايا لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن اللهم صل على محمد وآل محمد ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم اللهم تفضل على جميع مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية سيما من سألونا الدعاء وسئلنا الدعاء لهم اللهم فرج عن جميع المكروبين في مشارق الأرض ومغاربها اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات اللهم أد عنا ما مضى من شهر رمضان واغفر لنا تقصيرنا فيه وإسرافنا على أنفسنا واجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه برحمتك يا أرحم الراحمين لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات لا سيما العزيز المؤسس والديه وابنته وسائر أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.